أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الباب الثالث وهو الإجماع. يقول رحمه الله تعالى، هذا قراءة يا إخوان لكن مع بعض الإضافات، أقرأ أنا بالتوأة: الإجماع أحد معانيه في اللغة. أول شيء يستعرض الإجماع لغة ببعض معانيه، ثم بعد ذلك يتطرق إلى الإجماع اصطلاحا. يقول: الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق. هناك معاني عديدة، لكن المصنف رحمة الله عليه ذكر هذا المعنى، والمقدس السيد محمد تقي القمي في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن ذكر معنيين لغة: المعنى الأول الاتفاق، المعنى الثاني العزم والتصميم. على كل حال، الإجماع أحد معاني في اللغة الاتفاق. شو يعني الاتفاق؟ يعني فالاتفاق يعني مطلق الاتفاق، أعم من اتفاق أمة واحدة أم مع سائر الأمم أم جماعة قليلة، وأعم من الاتفاق على حكم من الأحكام الشرعية أم غيره. وفي سورة يوسف: على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه أفضل الصلاة والسلام، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الآية يرحمكم الله، الآية 15 من سورة يوسف عليه السلام، أي اتفقوا على ذلك، أجمعوا أن يجعلوه في غيابة، أي اتفقوا على أن يجعلوه في غيابة الجب. من المعاني اللغوية أيضا العزم والتصميم، فيقال على سبيل المثال: أجمع القوم على النهوض بالعمل الكذائي، أي عزموا وصمموا عليه. وكقوله تعالى أيضا في سورة يوسف عليه السلام الآية 102: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. على كل هذا فيما يرتبط بالإجماع لغة. أما الإجماع اصطلاحا يقول: والمراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص. وهو هذا الاتفاق الخاص إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم. أهل الحل والعقد عن الرازي قل هم المجتهدون في الأحكام الشرعية. وجدت أنا في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم قدس سره، بيذكر علي عليه السلام أمير المؤمنين وسيد الوصيين، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وسلمان وأبي ذر والمقداد ونحو هؤلاء، يقول من أهل الحل والعقد. أيضا في كتاب المجموع المجلد 19 صفحة 193 لمحيي الدين النووي، يقول: أهل الحل والعقد وهم الطبيعة الواعية والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من الأئمة. في كتاب روضة الطالبين أو الطالبيين المجلد السابع صفحة 264: أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، يعني يتيسر اجتماعهم. في حاشية الدسوق المجلد الرابع صفحة 298: أهل الحل والعقد وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور: الأمر الأول العلم بشروط الإمام، الثاني العدالة، الثالث الرأي. في بحار الأنوار المجلد 28 صفحة 360 للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، يقول أهل الحل والعقد أي المجتهدون وعلماء المسلمين، يعني اتفاقهم على أمر من الأمور في وقت واحد. على كل حال هذا ما تيسر لي في المقام. يقول أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحكم. بعد ذلك بيقول على اختلاف التعريفات عندهم. إخوان من شاء فليراجع كتاب الأصول العامة للفقه المقارن، الأصول العامة، اكتبوا عندكم من شاء فليراجع تمام البحث، من شاء فليراجع تمام البحث في الأصول العامة للفقه المقارن للمقدس السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله تعالى، الباب الأول القسم الثالث الإجماع صفحة 256 فما بعد، صفحة 256 فما بعد. على كل حال أنا المهم أتدبي من هناك يا إخوان فيما يرتبط، المهم فيما يرتبط بالمقام أتيت به هنا. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي، يعني تهدف ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو هذا المعنى: اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن، يعني هذا الاتفاق اللي حصل من قبل هذه الجماعات لهذا الاتفاق شأن، هذا له شأن له مقام في إثبات الحكم الشرعي. واضحة العبارة؟ ثم قال: ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم. ليش؟ لأنه يعلل ذلك، يقول لأنهم لا شأن لآرائهم، يعني لآراء سواد الناس وعوامهم في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد. واضح يا إخوة؟ ثم قال رحمه الله: وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة. شو هي الأدلة الأربعة؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو الثلاثة على الحكم الشرعي في مقابل، أو أحد الأدلة الثلاثة في مقابل ماذا؟ الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة والإجماع، واضح؟ يعني هذا قصيم إلون فوق عبارة في مقابل، اكتبوا يعني في عرض. فالإجماع حينئذ يكون أحد الأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة، وفي عرضهما أيضا ماذا؟ الإجماع. عبارة لطيفة للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل، يقول: هم الأصل له، يعني أهل العلم، هم الأصل له وهو الأصل له. خلوا أبدا إلا له، هم الأصل له وهو الأصل له. على كل حال يقول رحمه الله: أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن هذا الجعل من قبل الإمامية أعزهم الله تعالى، هذا الجعل يعني لا يكون إلا من ناحية ماذا؟ صورية، من ناحية شكلية. من هنا قال: أما الإمامية فقد جعلوه أيضا، جعلوا ماذا؟ الإجماع أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية ماذا؟ شكلية واسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين. من هذا الباب أي أنهم لا يعتبرونه، يعني الإمامية، أي أنهم يعني أن الإمامية لا يعتبرونه، يعني لا يعتبرون الإجماع دليلا مستقلا. يعني دليلا مستقلا، يعني بالأصالة وبالذات في مقابل الكتاب والسنة، يعني في عرض الكتاب والسنة. لا، أي أنهم يعني الإمامية لا يعتبرون الإجماع دليلا مستقلا بالأصالة وبالذات في مقابل الكتاب والسنة وفي عرضهما، بل إنما يعتبرونه، يعتبرون الإجماع إذا كان يعني الإجماع كاشفا عن السنة، أي عن قول المعصوم عليه السلام. وتقدر معنا ما هي السنة؟ قولك. فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، الحجية والعصمة ليستا ماذا؟ للإجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم عليه السلام الذي يكشف عنه الإجماع. يعني العبرة بماذا؟ بالمنكشف وليس بالكاشف، الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا الكشف. إخوان، فوق عبارة لما قال فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، اكتبوا فوق عبارة الإجماع: الإجماع طريق للكشف عن قول المعصوم عليه السلام. إذا الإجماع فهذا ليس إلا ماذا؟ الإجماع طريق للكشف عن قول المعصوم عليه السلام. يقول رحمه الله تعالى: بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم عليه السلام الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له، يعني عندما تكون للإجماع ماذا؟ أهلية هذا الكشف. أي كشف؟ عن قول المعصوم عليه السلام. يقول: ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم عليه السلام فيكون له حكم الإجماع. عبارة من باب الشيء بالشيء يذكر، ذكرها المقدس سيد الخوئي رحمه الله تعالى، يقول: وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق 3 نفر من العلماء. إذا من باب الشيء بالشيء يذكر، هناك عبارة للمقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الأصول المجلد 2 صفحة 140، يقول: وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق 3 نفر من العلماء، وهم الشيخ الأنصاري والسيد الشيرازي الكبير والمرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس الله أسرارهم لاعتقاده بشدة ورعهم ودقة نظرهم. يقول رحمه الله تعالى: ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاق في الاصطلاح إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم عليه السلام فيكون له حكم الإجماع، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام وإن سمي إجماعا بالاصطلاح. وهذه وصلية، هذه وإن يعني حتى لو سمي، وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لابد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين، يعني من أين صدر، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي، مستقلا بالأصالة وبالذات في مقابل الكتاب والسنة، في عرض الكتاب والسنة. ثانيا، الآن هذا السؤال الثاني من جهتي: ما هو المعيار، ما هو الميزان، ما هو الضابط ما شئت فعبر. ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع، هل المعتبر اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور أو لا، أو بعض منهم، يعني اتفاق بعض منهم من العلماء يعتد به؟ ومن هم الذين يعتد بأقوالهم؟ أما السؤال الأول يقول فإن الذي يثيره في النفس، إخوان، فإن الذي يثيره، لما يرجع الضمير في يثيره؟ سؤال. طيب، فإن الذي يثيره في النفس ويجعلها، لما يرجع الضمير في يجعلها للنفس، ويجعل النفس في موضع الشك فيه، في ماذا؟ في المثار، يعني في الذي يثير السؤال الأول. فإن الذي هو بسببكم تحركون، فإن الذي يثيره، يعني يثير السؤال في النفس ويجعلها، يعني ويجعل النفس في موضع الشك فيه، يعني في الذي هذا يثير السؤال الأول. فإن الذي يثيره إلى آخره، ماذا؟ أن إجماع هذا الذي يثير السؤال الأول، أن إجماع الناس جميعا على شيء، أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق، بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله تعالى، يعني حكم الله الواقعي. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بينه وبين حكم الله الواقعي. اكتبوا عبارة الواقع. إن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق هذا لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله تعالى. لماذا؟ يقول لأنه لا ملازمة بينه بين هذا الإجماع وبين حكم الله الواقعي، فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله. إذا علمت بهذا الإجماع، يعني يلزم منه ماذا؟ أنه حكم الله تعالى، فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة، لا عقلية ولا لفظية. لا عقلية ولا لفظية. بيقول نعم، الشيء الذي يجب أن لا يفوتنا التنبيه عليه في الباب، أن قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني وسيأتي، أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العلمية. إذن نعم، الشيء الذي يجب أن لا يفوتنا التنبيه عليه في الباب، أن قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني وسيأتي، أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة، والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع، يستكشف به ماذا؟ الحكم الشرعي، لأن الشارع من العقلاء، بل رئيسهم رئيس العقلاء وهو خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم. ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب والسنة والإجماع. هذا ليس شيئا جديدا غير ما تقدم، وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين الذي ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن اتفاقهم اتفاق الناس اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك الخلق الإنساني. خب تذكروا تفصيل ذلك كما قد تقدم فيما سبق في التحسين والتقبيح العقليات، وكذلك تلوت على مسامعكم الشريفة من كتاب المنطق للمصنف رحمه الله تعالى. لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبه أو نحو ذلك الخلق الإنساني، وكل ذلك قد تقدم فليراجع من هناك، وقد ذكرناه بنحو التفصيل التام. وكل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها. واضح؟ الشارع ما في عنده بدافع إلا العادة، العقيدة، الانفعال النفسي، الشبهة، نعوذ بالله، ما موجود هذا. وكل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها. الشارع لا مشاركة له في هذه الدوافع، لا يشاركهم الشارع فيها في هذه الدوافع لتنزهه عنها، ومنزه عن دافع الانفعال النفسي، الشبهة، العقيدة، العادة ونحو ذلك. واضح يا إخوان؟ فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم. شو يعني فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع؟ يعني استنادا لدافع من هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم، فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع. لا، نعم، هلا إذا يصير في تطابق آرائهم، آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع، يستكشف فيه الحكم الشرعي، لكن هذا رجع لمين؟ للدليل العقلي الذي هو في عرض الأدلة الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، ولوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليلا. شفتوا يا أخوان؟ ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، ولوجب ماذا؟ أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليل. ما عندوش إجماعات، ما عندوش اتفاقات، ولا يقول بذلك واحد مما يرى حجية الإجماع. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة؟ بعد، وما الدليل لهم على ذلك؟ وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرة، يعني الوراء، علينا أن نرجع القهقرة إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين، إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين. فإنه إذ وقعت البيعة له، والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني والسنة ماذا؟ النبوية، اضطروا إلى تصحيح شرعيتها، شرعية هذه البيعة، اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق ماذا؟ الإجماع. فقالوا أولا إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم من أهل المدينة أجمعوا على بيعته، وثانيا إن الإمامة من الفروع لا من الأصول، وثالثا إن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة، أي إنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك: مسلك الأول الكتاب، مسلك الثاني السنة، مسلك الثالث العقل. وفي كل واحد من هذه الثلاثة مناقشة، تأتي هذه المناقشة من المصنف رحمه الله الآن، بيقول: ومن الطبيعي أن لا يجعل الإجماع من مسالك واضح، الإجماع لا يكون من جملة المسالك، يعني أنت بدك تثبت حجية الإجماع بمسلك الإجماع، كيف هذا الحكي؟ فإن التفتوا للجماعة. ومن الطبيعي أن لا يجعل الإجماع ماذا؟ من مسالكه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء لنفسه وهو دور باطل. العبارة واضحة يا إخوان؟ ثم قال رحمه الله: أما مسلك الكتاب، هذا المسلك الأول، فآيات استدلوا بها لا تنهضوا دليلا على مقصودهم، وأولاها بالذكر. أولى هذه الآيات، اللي بيجي قرابة 7 آيات، ترى من شاء فليراجع الأصول العامة للفقه المقارن. أنا أعطيتكم المصدر يا إخوان، من شاء هناك بيستعرض الآيات، لكن أولى هذه الآيات، هذه الآية آيات سبيل المؤمنين، وأولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين، وهي قول تعالى في سورة النساء الآية 114: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإنها يقول توجب اتباع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو ماذا؟ سبيلهم، فيجب اتباعه. وبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عنه. يقول: ويكفينا في رد الاستدلال بها ما استظهره، مهني شو كم الاستدلال على الإجماع بماذا؟ بهذه الآية. يكفينا في رد الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزالي من الآية، إذ قال: الظاهر أن المراد بها بالآية أن من يقاتل الرسول ويشاقق، هذا واحدة تبتو، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الثاني. فإذا إخوان، ها هنا ماذا؟ شرطان في جزاء واحد، أما الشرط فهو متعدد. لاحظ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ها واحد، اكتبوا عنكم فوق الآية، اكتبوا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ويتبع، يعني ومن يتبع، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الشرط الثاني. عرفتوا كيف؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه اخوان الجزاء واحد، الشرط متعدد، خلوا بالكم اخوان. اذا انتفى احدهما نوله ما تولى، ما في، وهذا خلاف مطلوب للجميع، واضح؟ خلينا نحكي بمقتضى مفهوم الشرع. طبعا الآن سنتفلكم عبارة، بيقول: الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين عليكم السلام في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة حتى ماذا؟ حتى تنضم إليه ماذا؟ ها، لا يكفي ترك المشاقة، لابد ماذا؟ من ضميمة شيء آخر. ما هي هذه الضميمة؟ يقول: متابعة سبيل ماذا؟ المؤمنين، من نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. ثم قال الغزالي، يعني ثم قال وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم. واضح هذا ما ذكره الغزالي في المستصفى المجلد الأول صفحة 175. إخوان بعبارة أخرى اكتب عيدها وبعبارة أخرى إن ظهور تعدد الشرط مع وحدة الجزاء وبعبارة أخرى إن ظهور تعدد الشرط مع وحدة الجزاء اشتراكهما في علة التحريم ولازمه أن اتباع غير سبيل المؤمنين من دون مشاقة للرسول صلى الله عليه وآله لا يدل على الحرمة فلا يتم المطلوب. واضح العبارة؟ وبعبارة أخرى إن ظهور تعدد الشرط مع وحدة الجزاء اشتراكهما في علة التحريم ولازمه أن اتباع غير سبيل المؤمنين. لو صار اتباع ماذا لغير سبيل المؤمنين من سبل الأديان الأخرى، اتباع غير سبيل المؤمنين وترى ما في مشقة للرسول صلى الله عليه وآله، هذا ما بيدل على الحرمة. بتقبلوا هالكلام؟ وما بيقبل أن اتباع غير سبيل المؤمنين من دون مشاقة للرسول صلى الله عليه وآله لا يدل على الحرمة فلا يتم المطلوب. المقدس سيد محمد تقي القمي رحمه الله تعقيبا على كلام الغزالي قال وفي عقيدتي أن الآية لا يمكن أن تحمل على إرادة الإجماع منها لما فيها من كلمة وله ما تولى. يقول إذ لا معنى للقول بأن من يتبع غير ما أجمعوا عليه من الأحكام نجعل ما اتبعه من الحكم غير المجمع عليه، هذا وصف للحكم، من الحكم غير المجمع عليه نجعل ماذا واليا عليه يوم القيامة. يقول وأي معنى لمثل هذا النوع من الكلام؟ شو هذا المعنى؟ إنه هذا نجعل ولا. والظاهر أن مضمون الآية أن من يشاقق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويخالف المؤمنين في اتباعه صلى الله عليه وآله ويخالف المؤمنين في اتباعه ويتبع غيره من رؤساء الأديان والنحل الأخرى نوله ما تولى، أي أننا نربط مصيره يوم القيامة بمصير من تولاه، فيكون مساقها أشبه بمساق الآية الأخرى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذه من سورة الإسراء الآية 71، يوم ندعو كل أناس بإمامهم وحينئذ تكون يعني الآية هذه آية سبيل المؤمنين وحينئذ تكون أجنبية عن مفاد جعل الحجية للإجماع. يقول المصنف رحمه الله وهو كذلك كما استظهره، يعني كما استظهره الغزالي، أما الآيات الأخرى فقد اعترف الغزالي كغيره في عدم ظهورها في حجية الإجماع فلا نطيل بذكرها ومناقشة الاستدلال بها. هذا فيما يرتبط بمسلك الكتاب الكريم. هات نشوف في الجامعة شو في عندهم من مسلك السنة الشريفة، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.